الله تعالى الصفات ونفى عنه منافات المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. فإذا أثبت لله الصفات ونفى عنه منافات المخلوقات مش يصير هذا هو الحق ولا هو الباطل؟ هذا هو الحق. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة بخلقه، فإن لله المثل فإن الله لا مثيل له وله المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، كما قال المؤلف لا مثيل له بل لله المثل الأعلى، كما قال الله عن نفسه ولله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا يشرك مع خلقه في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. هذا أظن قرأتموه في أصول الفقه، قياس التمثيل وقياس الشمول ولا لا؟ اللي قرأته في أصول الفقه قياس التمثيل وقياس الشمول، لا قياس التمثيل قرأته أكثر، لأن باب القياس في أصول الفقه هو القياس التمثيل، بمعنى أنك تقول هذا مثل هذا. فمثلا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فنحن نقول الرز مثل البر، الرز مثل البر، أي فالرز بالرز يجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. هذا ايش نسميه؟ قياس تمثيل، لأن كلمة البر ما تشمل الرز ولا لا؟ ما تشمل الرز، لكن الرز مثله فيقاس عليه قياس تمثيل. قياس تمثيل لأن كلمة البر لا تشمل. طيب أما قياس الشمول فهو ما قرأتموه في باب العام، باب العام والخاص، فاللفظ العام تدخل فيه جميع أفراده أو جميع أنواعه أيضا على وجه قياس الشمول. قياس الشمول، نعم. عندكم قاعدة في العام، العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا ورد لفظ عام على سبب خاص قلنا إنه شامل لجميع أفراده الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمان. ورد في قصة رجل معين أو في الضامن حينما ظاهر من زوجته، واضح؟ لكن الذين يظاهرون نجد أنه لفظ عام، فعموم زيد وعمر وبكر وخالد اللي سوى الحوز عموم هنا قياس شمول ولا قياس تمثيل؟ قياس شمول، لأن الذين يظاهرون شاملة لكل الناس الذين يقع منهم هذا الأمر، نعم. وقياسهم على أوس بن الصامت وش قياسه؟ قياس شمول، لأن اللفظ تستوي فيه هذه الأفراد، يستوي فيه أوس بن الصامت وزيد وعمر وخالد إلى آخره. أنتم يا جماعة؟ إذن هل الله سبحانه وتعالى يقاس بخلقه قياس التمثيل أو قياس شمول تستوي أفراده؟ لا أبدا، لا هذا ولا هذا، لأن ذلك نقص في الله عز وجل لو فرض، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. لكن لاحظوا أن الكمال نوعان، كمال مطلق فهذا هو الذي إذا اتصف به المخلوق فللخالق منه الأكمل، وكمال نسبي فهذا لا لا يلزم إذا اتصف به المخلوق أن يتصف به الخالق. عندنا مثلا كون الإنسان يأكل ويشرب شربا عاديا وينام نوما طبيعيا هذا كمال بالنسبة لمن؟ للإنسان. هذا كمال نسبي، الإنسان اللي يأكل يشرب وينام أكمل من الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. لكن هل يمكن أن يوصف الله بذلك؟ لا، لأن هذا كمال نسبي بالنسبة للإنسان في هذه الحياة، لكن هو حقيقة كمال نقص، هو حقيقة صفة نقص. لأن من يحتاج إلى الأكل والشرب ولا يقوم إلا بأكل وشرب ونوم ناقص بالنسبة لمن لا، لمن لا يحتاج، لا يأكل ولا يشرب، لمن لا يحتاج إلى الأكل والشرب وهو يطعم ولا يطعم. لكن الكمال المطلق بارج انتهاء يا جماعة، لأنه قد يرد علينا واحد يقول لنا النوم كمال في الإنسان، الطعام كمال في الإنسان، الولد كمال في الإنسان، الزوجة كمال في الإنسان، وماذا نقول له؟ نقول هذا كمال نسبي وليس كمالا مطلقا. لكن الكمال المطلق كالحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة وما أشبه ذلك، هذه كل شيء يوجد في المخلوق من هذا فلله منه المثل الأعلى. ولهذا قال وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال، من كمال سهول مطلق لا كمال نسبي، فالقال قولان، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى به. نعم، أولى بالتنزيه. فإذا كان المخلوق ما يزدهن عن مماثلة المخلوق مع الموافقة الاسم فالخالق أولى. كيف مخلوق منزه عن مماثلة المخلوق مع مشاركة الاسم أو موافقة الاسم؟ أين؟ الإنسان كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان والكلب كلاهما مخلوق، ومع ذلك فإن الإنسان ينزه عن أوصاف الكلب، أليس هكذا؟ طيب، يقول فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالإسم. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن